بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى في أربعة مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. قال عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا في أوائل سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع وصف الله تبارك وتعالى فيها أسماءه بأنه حسنى. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف أسماء الله كلها بهذا الوصف، أن يعرفها بهذا الوصف الذي وصفها الله جل وعلا به في أربعة مواضع من كتابه، أن يعرف أسماء الله بهذه الصفة التي وصفها به، التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها. قال: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه، فليس في الأسماء أحسن منها، فهي أكمل الأسماء وأحسنها وأعظمها دلالة على أجل وصف وأكمله، وهي حسنى لأنها دالة على أوصاف كمال ونعوت عظمة وجلال لله سبحانه وتعالى. فلو كانت أسماء مجردة وأعلاما محضة لا تدل على معان وصفات لم تكن حسنى، ولو كانت أسماء تدل على صفات لكنها غير صفات كمال لم تكن حسنى، حتى لو كانت دالة على صفات منقسمة بين الكمال والنقص لم تكن حسنى. فهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال لله. ولهذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى هذا وصف له، كل اسم بالغ في الحسن غايته وكماله وتمامه، وكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى دال على صفة كمال، وبعض الأسماء ليس دالا على معنى مفرد بل هو دال على معان عديدة، دال على معان عديدة، مثل السيد والصمد والحميد ونحو هذه الأسماء والعظيم. وأيضا في قوله جل وعلا في هذه الآيات: ولله الأسماء، فله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى، هذا يفيد القصر والاختصاص، يفيد القصر والاختصاص، وأن اسماء الله تبارك وتعالى وما دلت عليه من صفات كمال ونعوت جلال هي خاصة بالله مختصة به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي مختصة به لا مثيل له ولا نظير ولا ند ولا شبيه، كما قال عز وجل: هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي أي لا سمي له، كما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، قال جل وعلا: ولا تضربوا لله الأمثال، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا، فالله عز وجل لا ند له ولا شبيه ولا مثال، ولهذا أسماء خاصة به لله، أسماء الله لله، أسماء الله لله خاصة بالله سبحانه وتعالى، والصفات التي تدل عليها تلك الأسماء صفات خاصة بالله. الآن لما تقرأ من أسماء الله السميع، وهو دال على ثبوت السمع صفة لله، إياك أن يخطر ببالك سمع المخلوق أو يدور في خيالك، هذا السمع خاص بالله يخص الله يليق بعظمة الله وجلاله. لما تقرأ بصير، السميع البصير، البصير لا يخطر ببالك هذا الذي ترى في المخلوقات مهما كان، هذا خاص بالله، بصر خاص بالله يليق بجلاله وكماله. مشكلة أهل الباطل أنهم توهموا في هذه الصفات المشابهة فعطلوها عن الله ونفوها، لكن صاحب السنة ما يخطر أصلا بباله لما يقرأ السميع البصير سمع الإنسان أو بصره، أو لما يقرأ مثلا في الصفات الذاتية بل يداه مبسوطتان ما يخطر بباله يد الإنسان. كل أسماء الله وما دلت عليه من الصفات خاصة بالله، خاصة بالله هو بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ولهذا من القواعد أيضا التي قررها أهل العلم في هذا الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. هل فهمت هذا؟ إذن أجب على هذا السؤال، إذا قال قائل: هل الله هو الرحمن؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، لأنها أعلام وأوصاف. قل له: بأي اعتبار تسأل؟ إن كنت تسأل عن العلمية، الله هو الرحمن، لأن الله يدل على الله والرحمن يدل عليه سبحانه، لكن باعتبار الوصفية لا، الله يدل على الألوهية والرحمن يدل على إيش؟ الرحمة، والعليم يدل على العلم، فهي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني. وكل اسم دال على صفة، وكل اسم دال على صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله لله ولله فله في الآيات التي مرت معنا الأسماء الحسنى، ما تقدم من الاختصاص وأن نعوت الله وأسماءه خاصة به، خاصة به، ولهذا أيضا ذكر أهل العلم في هذا قاعدة مهمة جدا، وهي أن أسماء الله وصفاته تخصه سبحانه وتعالى، تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته، وما يلزم أسماء الله سبحانه وتعالى من الكمال كله خاص بالله، ما يلزم أسماء الله تبارك وتعالى من الكمال كله خاص بالله جل وعلا، وأسماء المخلوق وصفاته أيضا تخصه وتليق بنقصه، وما يلزم من صفات المخلوق ما يلزم في صفات المخلوق من النقص هذا خاص بمن؟ بالمخلوق، هذا خاص بالمخلوق. بعض أهل البدع في تعطينهم للصفات كيف يصنعون؟ يأتون إلى اسم أو صفة خاصة بالله ويقول يلزم من إثبات هذه الصفة كذا وكذا وكذا. ما هي هذه اللوازم التي يذكرونها؟ لوازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق. إذن هم ما عظموا الله ولا عرفوا الله ولا قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. كيف يستقيم من عاقل أو يصح أن يجعل لوازم صفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، باعتبار إضافتها إلى المخلوق لوازم للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لوازم للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، فما يضاف إلى الله يخصه، واللوازم التي تنزم من الكمال خاصة به، وأيضا ما يضاف إلى المخلوق يخصه، وما يلزم من إضافة الصفة إليه من النقص والضعف هذا خاص به. فمن الباطل في القول أن يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما للصفة إذا أضيفت إلى الخالق، ثم يجعلون هذا متكئا لهم في ماذا؟ التعطيل الذي ونفي صفات الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه ينبغي على المسلم أن يعرف أسماء الله بهذا الوصف العظيم، أنها أسماء حسنى دالة على الكمال والعظمة والجلال، فيحقق الإيمان بالأسماء ويحقق الإيمان بالحسن التي اتصفت به، ويحقق الإيمان بالصفات التي دلت عليها الأسماء، ويحقق أيضا العبوديات التي يختصها أو تتعلق بكل اسم من هذه الأسماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: الأحد الواحد. أما اسمه تبارك الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في صورة الإخلاص، وهي الصورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع عديدة من القرآن، وهما اسمان دالان على أحدية الله ووحدانيته، أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال، والمتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. وقد كان تكرر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد، فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواجب على العباد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، وأن يفردوه بأنواع العبادة وحده لا شريك له.
هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الأحد والواحد. أما الأحد فإنما جاء مرة واحدة في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، جاء في هذه السورة. أما الواحد فجاء في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص التي ورد فيها هذا الاسم سورة عظيمة، وتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا جاء فيه أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم دالة على عظيم شأن هذه السورة. وتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لصفة الرب، ما فيها شيء آخر إلا وصف الله سبحانه وتعالى وبيان من هو، حتى إنه لو قيل لأحد من هو الله فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكان الجواب أوفى جواب. أخلصت لبيان الرب والتعريف بالرب العظيم من هو سبحانه وتعالى، قال قل هو الله أحد. ولهذا التوحيد الذي في هذه السورة هو توحيد علمي، توحيد المعرفة والإثبات، الذي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومقصود للخلق. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم بالله والمعرفة بأسماء وصفاته هذا مقصود لخلق، لمقصود للخلق. فهي أخلصت لصفة الرب سبحانه وتعالى. وتعرفون قصة الصحابي الذي كان يقرأ بها في كل ركعة، وجاء الصحابة يذكرون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، ما السبب؟ فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، وفي رواية قال أخبروه أن الله يحبه. وهذا أخذ منه العلماء فائدة مهمة جدا، أن محبتك أيها المؤمن لأسماء الله وصفاته، محبتك لأسماء الله وصفاته هذا باب من أبواب دخول الجنة والفوز برضا الله، لأن هذه معرفة ثمينة مهمة في الحياة، أن تعرف الله من هو وما هي أسماؤه وما هي صفاته وجلاله وكماله وعظمته واقتداره سبحانه وتعالى. كلما ازددت معرفة بالله عظم حظك وعلت مكانتك، لأن معرفة الله عز وجل تورث المحبة، والمحبة تورث الجد في الطاعة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قد تقدم معنا الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. اسم الله جل وعلا الواحد تكرر مجيء في مواضع عديدة من القرآن. هذان الاسمان يدلان على الأحدية والوحدانية. الأحد يدل على الأحدية صفة لله، والواحد يدل على الوحدانية صفة لله، فهما يدلان على تفرد الله، يدلان على تفرد الله سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته، الأحد الواحد، فواحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ألوهيته لا ند له سبحانه وتعالى. واسم الله تبارك وتعالى الواحد جاء في القرآن في مواطن عديدة في مقام تقرير التوحيد وإثبات الوحدانية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه يجب أن يخلص له الدين وأن لا يتخذ معه الشركاء. فيأتي اسم الواحد في هذه المقامات، نفي الشرك وإبطاله وتثبيت التوحيد وتقريره. يعني مثلا في دعوة موسى، دعوة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، قال لهم: أأرباب يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ذكر هذا الاسم، أم الله الواحد القهار. أرباب متفرقون، تشتت القلب ويتمزق ويتفرق في أودية هذه الأصنام المتخذة التي لا تغني شيئا ولا تنفع ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع، هذا خير للإنسان أما أن يخلص دينه لله الواحد القهار، الواحد المتفرد، الواحد المتفرد بالكمال والجلال، والذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع فلا يجعل معه سبحانه وتعالى الشركاء. قال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين لله: وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم أي معبودكم واحد لا شريك له، لا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فهذا في تقرير التوحيد. ولهذا يعني لما تقرأ السياق قال: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر في الآية التي بعدها البراهين، براهين الوحدانية والتفرد، وأنه يجب أن يخلص له الدين وحده سبحانه. قال: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. واضحة، دلالات بينة على وحدانية الله، دلالات بينة على وحدانية الله. ومع هذا الوضوح يقول بعدها: ومن الناس، يعني مع هذا الوضوح والبراهين الجليات، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس، يعني مع هذا الوضوح ومع هذه البراهين على وحدانية الله وتفرده، في الناس من اتخذ أنداد شركاء مع الله يحبهم كحبه لله ويسويهم بالله سبحانه وتعالى بالمحبة. ما هو هذا الشيء الذي يسويه بالله؟ حجر، حجر وشجرة وقبة، هذه الأشياء يسويها برب العالمين في المحبة. يحبونهم كحب الله، يحبونهم يعني محبة مساوية لمحبة الله، محبة ذل وخضوع وخضوع وانكسار. وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، لا ند له. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، فإياي فارهبون. فهو إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وقال تعالى أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، هذا في دعوة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن. فالواجب على العباد توحيده عقدا أي اعتقادا في القلب، وقولا أي نطقا باللسان، وعملا أي بالجوارح، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، وأن يفردوه بأنواع العبادة وحده لا شريك له. هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى يفيدان معاني، يستفاد منهما معاني عديدة في ما يتعلق بالوحدانية والأحدية اللتان هما صفة لله عز وجل. فمن ذلك ما يستفاد منهما نفي المثل، نفي المثل والند والكفو من جميع الوجوه. واحد وأحد ماذا يستفاد منها؟ أنه لا مثل له ولا ند له، لا مثل له ولا ند له، نفي المثل ونفي الند ونفي الشريك والكفو. كذلك يستفاد إبطال التكييف، إبطال التكييف، تكييف الخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، الخوض في كيفية صفات الله. والله سبحانه وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله أحد وفرد في أسمائه وصفاته، لا ند له ولا مثال سبحانه وتعالى. فالذي يخوض في التكييف يقدر لأسماء الله وصفاته معان مهما بالغ في وصف العظمة وجعله صفة لله سبحانه وتعالى، هذا يتنافى مع ما يدل عليه الاسم من الأحدية والوحدانية والتفرد. فالله لا ند له، لا ند له ولا مثل تعالى وتقدس. فإذا خاض بعقله القاصر في محاولة معرفة كيفية الصفات لم يحقق التنزيه والتعظيم الذي دل عليه اسم الله الأحد والواحد. كذلك مما يستفاد من هذين الاسمين إثبات صفات الكمال لله، إثبات صفات الكمال لله عز وجل لتفرده جل وعلا بالكمال المطلق. فهو الأحد الواحد المتفرد بنعوت الجلال والكمال والعظمة. كذلك مما يستفاد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين. أما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكمال أحديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى. كذلك مما يستفاد وجوب إفراد الله بالعبادة، وجوب إفراد الله بالعبادة، وإلهكم إله واحد، يجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين سبحانه وتعالى. كذلك يستفاد الرد على المبطلة على اختلاف مذاهبهم في أقوالهم الباطلة في الله عز وجل، كما قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ففي هذا رد على كل مبطل خائض في صفات الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بالله وكماله وأحديته ووحدانيته جل في علاه. نعم.
قلتم حفظكم الله الصمد، وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص، ومعناه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تفزع إليه عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد والكربات، وتستغيث به إذا مستها المصائب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها، لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وإحسانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له.
اسم الله تبارك وتعالى الصمد جاء في سورة الإخلاص وحدها، ما جاء في غير هذا الموضع من كتاب الله عز وجل، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الدالة على معان لا على معنى مفرد، الدالة على معان لا على معنى مفرد، يعني عدد من أسماء الله الحسنى يكون دال على معنى مفرد، يعني العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، وهكذا. وهناك أسماء تدل على معان عديدة، منها الصمد، واستمعنا إلى كلام ابن عباس في تفسيره لهذا الاسم، فهو يدل على معان وكمال لله سبحانه وتعالى في صفاته ونعوته جل في علاه. ومعناه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. الصمد هذا يرجع إلى الصفات كلها، العظمة في الصفات، الصمد العظمة في الصفات، العظمة في العلم، العظمة في السمع، العظمة في الحلم، العظمة في الكرم، العظمة في الرحمة في كل الصفات، عظمة الله في صفاته، هذا من معاني من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم، لأنها فيها في دلالته معاني السؤدد، معاني السؤدد يعني صفات السؤدد التي هي صفات العظمة والكمال. فهو سبحانه وتعالى واسع الصفات عظيمها، واسع الصفات عظيمها. كذلك من معانيه صمود الخلائق إليه في حاجاته، تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وتقصده في رغباتها وطلباتها وسائر شؤونها، ليس لها رب سواه ولا خالق إلا هو ولا مقصود غيره ولا تلجأ إلا إليه في جميع المصالح، إليه تفزع وإليه تلجأ وبه تستغيث. فهذا الاسم يعني في الجملة دلالته في دلالته يرجع إلى في الجملة إلى معنيين. الأول اجتماع معاني السؤدد والعظمة والكمال في الله، اجتماع معاني وصفات السؤدد والعظمة والكمال، مثل ما في الأثر قال ابن عباس: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، الشريف الذي قد كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الغني الذي قد كمل في غناه، إلى آخر أسماء، إلى آخر أسماء. يعني لا يتوقف الأمر على الأسماء التي عدها رضي الله عنه، وإنما ذكر أمثلة فقط للتوضيح. فهو الذي كمل في كل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا المعنى الأول، يعني الذي اجتمعت فيه صفات السؤدد والكمال والعظمة سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني اجتماع قصد القاصدين إليه، اجتماع قصد القاصدين إليه، يعني المخلوقات في حاجاتها في رغباتها فزعها إليه، لجوءها إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا 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 مفزع ولا ملجأ إلا إليه، ففروا إلى الله، فروا إلى الله، لا ملجأ إلا إليه ولا مفر إلا إليه سبحانه وتعالى. فالخلائق في أمورها تفزع إليه، تفزع إليه، تلجأ إليه، اجتماع قصد القاصدين إليه. فالصمد يدل على اجتماع صفات السؤدد والعظمة والكمال في الله سبحانه وتعالى، وأيضا اجتماع قصد القاصدين إليه في فزعهم في حاجاتهم، وقصد الكائنات إليه في جميع شؤونها، ليس لها رب سواه ولا مقصود غيره، تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية. نعم.
قلتم حفظكم الله الهادي، وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن.
هذه اللي تقولها أنت هذه ما تصلح، قلتم هذه، لكن قل كبيرة هذه، قلتم يعني، لكن قل يعني قلتها أو قل أقال المؤلف. وإذا كان المقام فيه مثلا من الأكابر أكابر يمكن يعني يليق به مثل قلتم، أما هذه ما تصلح أبدا، أبدا ما تصلح.
نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. قلت حفظك الله الهادي، وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن، وهما قوله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان إلى ما يصلحه واتقى ما يضره.
نعم، لعل هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدنا وإياهم سبل السلام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظهم يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل.
آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى في 4 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. قال عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا في أوائل سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه 4 مواضع وصف الله تبارك وتعالى فيها أسماءه بأنه حسنى. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف أسماء الله كلها بهذا الوصف، أن يعرفها بهذا الوصف الذي وصفها الله جل وعلا به في 4 مواضع من كتابه، أن يعرف أسماء الله بهذه الصفة التي وصفها به، التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها. قال: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه. فليس في الأسماء أحسن منها، فهي أكمل الأسماء وأحسنها وأعظمها دلالة على أجل وصف وأكمله، وهي حسنى لأنها دالة على أوصاف كمال ونعوت عظمة وجلال لله سبحانه وتعالى. فلو كانت أسماء مجردة وأعلاما محضة لا تدل على معان وصفات لم تكن حسنى، ولو كانت أسماء تدل على صفات لكنها غير صفات كمال لم تكن حسنى، حتى لو كانت دالة على صفات منقسمة بين الكمال والنقص لم تكن حسنى. فهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال لله. ولهذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى هذا وصف له، كل اسم بالغ في الحسن غايته وكماله وتمامه، وكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى دال على صفة كمال، وبعض الأسماء ليس دالا على معنى مفرد بل هو دال على معان عديدة، دال على معان عديدة مثل السيد والصمد والحميد ونحو هذه الأسماء والعظيم. وأيضا في قوله جل وعلا في هذه الآيات: ولله الأسماء، فله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى، هذا يفيد القصر والاختصاص، يفيد القصر والاختصاص، وأن اسماء الله تبارك وتعالى وما دلت عليه من صفات كمال ونعوت جلال هي خاصة بالله مختصة به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي مختصة به لا مثيل له، ولا نظير ولا ند ولا شبيه، كما قال عز وجل: هل تعلم له سمية؟ استفهام بمعنى النفي، أي لا سمية له، كما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. قال جل وعلا: ولا تضربوا لله الأمثال. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. فالله عز وجل لا ند له ولا شبيه ولا مثال، ولهذا أسماء خاصة به لله، أسماء الله لله، أسماء الله لله خاصة بالله سبحانه وتعالى. والصفات التي تدل عليها تلك الأسماء صفات خاصة بالله. الآن لما تقرأ من أسماء الله السميع، وهو دال على ثبوت السمع صفة لله، إياك أن يخطر ببالك سمع المخلوق أو يدور في خيالك. هذا السمع خاص بالله، يخص الله، يليق بعظمة الله وجلاله. لما تقرأ بصير، السميع البصير، البصير لا يخطر ببالك هذا الذي تراه في المخلوقات مهما كان، هذا خاص بالله، بصر خاص بالله يليق بجلاله وكماله. مشكلة أهل الباطل أنهم توهموا في هذه الصفات المشابهة فعطلوها عن الله ونفوها، لكن صاحب السنة ما يخطر أصلا بباله لما يقرأ السميع البصير سمع الإنسان أو بصره، أو لما يقرأ مثلا في الصفات الذاتية بل يداه مبسوطتان ما يخطر بباله يد الإنسان. كل أسماء الله وما دلت عليه من الصفات خاصة بالله، خاصة بالله وبجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ولهذا من القواعد أيضا التي قررها أهل العلم في هذا الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. هل فهمت هذا؟ إذن أجب على هذا السؤال. إذا قال لقائل: هل الله هو الرحمن؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، لأنها أعلام وأوصاف. قل له: بأي اعتبار؟ بأي اعتبار تسأل؟ إن كنت تسأل عن العلمية، الله هو الرحمن، أن الله يدل على الله والرحمن يدل عليه سبحانه. لكن باعتبار الوصفية، لا، الله يدل على الألوهية والرحمن يدل على إيش؟ الرحمة، والعليم يدل على العلم. فهي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني. وكل اسم دال على صفة، وكل اسم دال على صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله لله ولله فله في الآيات التي مرت معنا الأسماء الحسنى، ما تقدم من الاختصاص وأن نعوت الله وأسماءه خاصة به، خاصة به. ولهذا أيضا ذكر أهل العلم في هذا قاعدة مهمة جدا، وهي أن أسماء الله وصفاته تخصه، تخصه سبحانه وتعالى، تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته. وما يلزم أسماء الله سبحانه وتعالى من الكمال كله خاص بالله، ما يلزم أسماء الله تبارك وتعالى من الكمال كله خاص بالله جل وعلا. وأسماء المخلوق وصفاته أيضا تخصه وتليق بنقصه، وما يلزم من صفات المخلوق، ما يلزم في صفات المخلوق من النقص هذا خاص بمن؟ بالمخلوق. هذا خاص بالمخلوق. بعض أهل البدع في تعطينهم للصفات كيف يصنعون؟ يأتون إلى اسم أو صفة خاصة بالله ويقول يلزم من إثبات هذه الصفة كذا وكذا وكذا. ما هي هذه اللوازم التي يذكرونها؟ لوازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق. إذن هم ما عظموا الله ولا عرفوا الله ولا قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. كيف يستقيم من عاقل أو يصح أن يجعل لوازم صفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، اعتبار إضافتها إلى المخلوق لوازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لوازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. فما يضاف إلى الله يخصه، واللوازم التي تنزم من الكمال خاصة به، وأيضا ما يضاف إلى المخلوق يخصه، وما يلزم من إضافة الصفة إليه من النقص والضعف هذا خاص به. فمن الباطل في القول أن يجعل لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما للصفة إذا أضيفت إلى الخالق، ثم يجعلون هذا متكأ لهم في ماذا؟ التعطيل الذي ونفي صفات الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنه ينبغي على المسلم أن يعرف أسماء الله بهذا الوصف العظيم، أنها أسماء حسنى دالة على الكمال والعظمة والجلال، فيحقق الإيمان بالأسماء ويحقق الإيمان بالحسنى التي اتصفت به، ويحقق الإيمان بالصفات التي دلت عليها الأسماء، ويحقق أيضا العبوديات التي يختصها أو تتعلق بكل اسم من هذه الأسماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: الأحد الواحد. أما اسمه تبارك الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في صورة الإخلاص، وهي الصورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع عديدة من القرآن، وهما اسمان دالان على أحدية الله ووحدانيته، أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال، والمتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. وقد كان تكرر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواجب على العباد توحيده عقدا وقولا وعملا
عقدا
وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، وأن يفردوه بأنواع العبادة وحده لا شريك له.
هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، الأحد والواحد. أما الأحد فإنما جاء مرة واحدة في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، جاء في هذه السورة. أما الواحد فجاء في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص التي ورد فيها هذا الاسم سورة عظيمة، وتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن. وهذا جاء فيه أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم دالة على عظيم شأن هذه السورة. وتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لصفة الرب، ما فيها شيء آخر إلا وصف الله سبحانه وتعالى وبيان من هو. حتى إنه لو قيل لأحد من هو الله فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكان الجواب أوفى جواب. أخلصت لبيان الرب والتعريف بالرب العظيم من هو سبحانه وتعالى، قال قل هو الله أحد. ولهذا التوحيد الذي في هذه السورة هو توحيد علمي، توحيد المعرفة والإثبات، الذي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومقصود للخلق. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم بالله والمعرفة بأسماء وصفات هذا مقصود لخلق، لمقصود للخلق. فهي أخلصت لصفة الرب سبحانه وتعالى. وتعرفون قصة الصحابي الذي كان يقرأ بها في كل ركعة، وجاء الصحابة يذكرون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، ما السبب؟ فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية قال لا أخبره أن الله يحبه. وهذا أخذ منه العلماء فائدة مهمة جدا، أن محبتك أيها المؤمن لأسماء الله وصفاته، محبتك لأسماء الله وصفاته هذا باب من أبواب دخول الجنة والفوز برضا الله، لأن هذه معرفة ثمينة مهمة في الحياة، مهمة جدا في الحياة، أن تعرف الله من هو وما هي أسماؤه وما هي صفاته وجلاله وكماله وعظمته واقتداره سبحانه وتعالى. كلما ازددت معرفة بالله عظم حظك وعلت مكانتك، لأن معرفة الله عز وجل تورث المحبة، والمحبة تورث الجد في الطاعة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قد تقدم معنا الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. اسم الله جل وعلا الواحد تكرر مجيء في مواضع عديدة من القرآن. هذان الاسمان يدلان على الأحدية والوحدانية. الأحد يدل على الأحدية صفة لله، والواحد يدل على الوحدانية صفة لله، فهما يدلان على تفرد الله، يدلان على تفرد الله سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته، الأحد الواحد، فواحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ألوهيته لا ند له سبحانه وتعالى. واسم الله تبارك وتعالى الواحد جاء في القرآن في مواطن عديدة في مقام تقرير التوحيد وإثبات الوحدانية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه يجب أن يخلص له الدين وأن لا يتخذ معه الشركاء. فيأتي اسم الواحد في هذه المقامات، نفي الشرك وإبطاله وتثبيت التوحيد وتقريره. يعني مثلا في دعوة موسى، دعوة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، قال لهم: أأرباب يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ذكر هذا الاسم، أم الله الواحد القهار. أرباب متفرقون، تشتت القلب ويتمزق ويتفرق في أودية هذه الأصنام المتخذة التي لا تغني شيئا ولا تنفع ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع، هذا خير للإنسان أما أن يخلص دينه لله الواحد القهار الواحد المتفرد، الواحد المتفرد بالكمال والجلال، والذي يجب أن يفرد بالذل والخضوع فلا يجعل معه سبحانه وتعالى الشركاء. قال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين لله: وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم أي معبودكم واحد لا شريك له، لا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فهذا في تقرير التوحيد. ولهذا يعني لما تقرأ السياق قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر في الآية التي بعدها البراهين، براهين الوحدانية والتفرد، وأنه يجب أن يخلص له الدين وحده سبحانه. قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. واضحة، دلالات بينة على وحدانية الله، دلالات بينة على وحدانية الله. ومع هذا الوضوح يقول بعدها: ومن الناس، يعني مع هذا الوضوح والبراهين الجليات، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس، يعني مع هذا الوضوح ومع هذه البراهين على وحدانية الله وتفرده، في الناس من اتخذ أنداد شركاء مع الله يحبهم كحبه لله ويسويهم بالله سبحانه وتعالى بالمحبة. ما هو هذا الشيء الذي يسويه بالله؟ حجر وشجرة وقبة، هذه الأشياء يسويها برب العالمين في المحبة. يحبونهم كحب الله، يحبونهم يعني محبة مساوية لمحبة الله، محبة ذل وخضوع وخضوع وانكسار. وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى لا ند له. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، فإياي فارهبون، فهو إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وقال تعالى أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، هذا في دعوة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن. فالواجب على العباد توحيده عقدا أي اعتقادا في القلب، وقولا أي نطقا باللسان، وعملا أي بالجوارح، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، وأن يفردوه بأنواع العبادة وحده لا شريك له. هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى يفيدان معاني، استفاد منهما معاني عديدة في ما يتعلق بالوحدانية والأحدية اللتان هما صفة لله عز وجل. فمن ذلك ما يستفاد منهما نفي المثل، نفي المثل والند والكفو من جميع الوجوه، واحد وأحد ماذا يستفاد منها؟ أنه لا مثل له ولا ند له، لا مثل له ولا ند له، نفي المثل ونفي الند ونفي الشريك والكفو. كذلك يستفاد إبطال التكييف، إبطال التكييف، تكييف الخوف في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، الخوض في كيفية صفات الله. والله سبحانه وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالله أحد وفرد في أسمائه وصفاته، لا ند له ولا مثال سبحانه وتعالى. فالذي يخوض في التكييف يقدر لأسماء الله وصفاته معان مهما بالغ في وصف العظمة وجعله صفة لله سبحانه وتعالى، هذا يتنافى مع ما يدل عليه الاسم من الأحدية والوحدانية والتفرد. فالله لا ند له، لا ند له ولا مثل تعالى وتقدس. فإذا خاض بعقله القاصر في محاولة معرفة كيفية الصفات لم يحقق التنزيه والتعظيم الذي دل عليه اسم الله الأحد والواحد. كذلك مما يستفاد من هذين الاسمين إثبات صفات الكمال لله، إثبات صفات الكمال لله عز وجل لتفرده جل وعلا بالكمال المطلق، فهو الأحد الواحد المتفرد بنعوت الجلال والكمال والعظمة. كذلك مما يستفاد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين، أما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكمال أحديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى. كذلك مما يستفاد وجوب إفراد الله بالعبادة، وجوب إفراد الله بالعبادة، وإلهكم إله واحد، يجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين سبحانه وتعالى. كذلك يستفاد الرد على المبطلة على اختلاف مذاهبهم في أقوالهم الباطلة في الله عز وجل، كما قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ففي هذا رد على كل مبطل خائض في صفات الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بالله وكماله وأحديته ووحدانيته جل في علاه. نعم.
قلتم حفظكم الله الصمد، وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص، ومعناه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تفزع إليه عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد والكربات، وتستغيث به إذا مستها المصائب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها، لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وإحسانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له.
اسم الله تبارك وتعالى الصمد جاء في سورة الإخلاص وحدها، ما جاء في غير هذا الموضع من كتاب الله عز وجل، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الدالة على معان لا على معنى مفرد، الدالة على معان لا على معنى مفرد، يعني عدد من أسماء الله الحسنى يكون دال على معنى مفرد، يعني العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، وهكذا. وهناك أسماء تدل على معان عديدة، منها الصمد، واستمعنا إلى كلام ابن عباس في تفسيره لهذا الاسم، فهو يدل على معان وكمال لله سبحانه وتعالى في صفاته ونعوته جل في علاه. ومعناه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. الصمد هذا يرجع إلى الصفات كلها، العظمة في الصفات، الصمد العظمة في الصفات، العظمة في العلم، العظمة في السمع، العظمة في الحلم، العظمة في الكرم، العظمة في الرحمة، في كل الصفات عظمة الله في صفاته. هذا من معاني من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم، لأنها فيها في دلالته معاني السؤدد، معاني السؤدد يعني صفات السؤدد التي هي صفات العظمة والكمال. فهو سبحانه وتعالى واسع الصفات عظيمها، واسع الصفات عظيمها. كذلك من معانيه صمود الخلائق إليه في حاجاتها، تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، وتقصده في رغباتها وطلباتها وسائر شؤونها. ليس لها رب سواه، ولا خالق إلا هو، ولا مقصود غيره، ولا تلجأ إلا إليه في جميع المصالح، إليه تفزع وإليه تلجأ وبه تستغيث. فهذا الاسم يعني في الجملة دلالته في دلالته يرجع إلى في الجملة إلى معنيين. الأول اجتماع معاني السؤدد والعظمة والكمال في الله، اجتماع معاني وصفات السؤدد والعظمة والكمال، مثل ما في الأثر قال ابن عباس: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، الشريف الذي قد كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الغني الذي قد كمل في غناه، إلى آخر أسماء، إلى آخر أسماء. يعني لا يتوقف الأمر على الأسماء التي عدها رضي الله عنه، وإنما ذكر أمثلة فقط للتوضيح. فهو الذي كمل في كل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول، يعني الذي اجتمعت فيه صفات السؤدد والكمال والعظمة سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني اجتماع قصد القاصدين إليه، اجتماع قصد القاصدين إليه، يعني المخلوقات في حاجاتها في رغباتها فزعها إليه، لجوءها إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا 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 مفزع ولا ملجأ إلا إليه، ففروا إلى الله، فروا إلى الله، لا ملجأ إلا إليه ولا مفر إلا إليه سبحانه وتعالى. فالخلائق في أمورها تفزع إليه، تفزع إليه، تلجأ إليه، اجتماع قصد القاصدين إليه. فالصمد يدل على اجتماع صفات السؤدد والعظمة والكمال في الله سبحانه وتعالى، وأيضا اجتماع قصد القاصدين إليه في فزعهم في حاجاتهم، وقصد الكائنات إليه في جميع شؤونها. ليس لها رب سواه، ولا مقصود غيره، تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية. نعم.
قلتم حفظكم الله: الهادي. وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن.
هذه اللي تقولها أنت هذه ما تصلح، قلتم هذه، لكن قل كبيرة هذه، قلتم يعني، لكن قل يعني قلت أو قل أقال المؤلف. وإذا كان المقام في مثلا من الأكابر أكابر يمكن يعني يليق به مثل قلتم، أما هذه ما تصلح أبدا، أبدا ما تصلح.
نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. قلت حفظك الله: الهادي. وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن، وهما قوله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه، وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان إلى ما يصلحه واتقى ما يضره.
نعم، لعل هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأهدنا وإياهم سبل السلام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظهم يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.